فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على
وصل الكلام إلى الفصل الأول في هذا المقصد الثالث، وهو مفهوم الجملة الشرطية والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى: الأقوال في المسألة. وقع الخلاف بين الأعلام في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية على قولين. القول الأول ما ذهب له المشهور أو الأكثر كما في المعالم صفحة 212، من أن للجملة الشرطية مفهوم أو مفهوما. القول الثاني ما ذهب له بعض الأعلام كالسيد المرتضى وابن زهرة من القدماء والمصنف نفسه، كذلك المحقق الأصفهاني، وكذلك السيد الإمام، من عدم المفهوم للجملة الشرطية. النقطة الثانية: الأركان والركائز التي يبتني عليها ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. أفاد المصنف بأنه لا شك ولا ريب في دلالة الجملة الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وإنما الكلام في انتفاء في دلالتها على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وحتى نقول بثبوت المفهوم للجملة الشرطية بحيث يكون الأصل في الجملة الشرطية هو المفهوم، إلا أن تقوم قرينة على عدم ثبوت المفهوم. فلا بد من توفر أركان وركائز أربع. سواء ثبتت هذه الأركان والركائز من خلال الوضع أم من خلال القرينة العامة، يعني الإطلاق ومقدمات الحكمة. الركن الأول التلازم، فلا بد أن تدل الجملة الشرطية على وجود ملازمة بين الجزاء والشرط. فإذا ثبت الشرط ثبت الجزاء، وإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. وهذا من قبيل إذا طلعت الشمس فالسماء مضيئة، فهنا يوجد تلازم بين الشرط والجزاء. الركن الثاني الترتب، بمعنى أنه لا بد من دلالة الجملة الشرطية على وجود ترتب وليس مجرد تلازم بين الجزاء والشرط. فالجزاء مترتب على نفس الشرط وليس مترتبا على أمر ثالث، وهذا من قبيل مثلا إذا حرم الخمر حرم بيعه، فلا بد أن تكون حرمة البيع مترتبة على حرمة شرب الخمر ليثبت المفهوم. وأما لو كانت حرمة البيع مترتبة على أمر آخر وهو الإسكار وليس حرمة الشرب فلا يثبت المفهوم حينئذ، إذ قد يجوز الشرب عند الضرورة لكن يحرم البيع. إذن فلا بد أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط، لا أن الجزاء مترتب على أمر ثالث غير الشرط كما مثلنا، وإلا فلا يثبت المفهوم. الركن الثالث العلية، بمعنى
أنه لا بد أن يكون الترتب بين الجزاء والشر ترتبا عليا وليس ترتبا زمانيا أو ترتبا طبعيا أو غير ذلك، بل لا بد أن يكون الشرط علة للجزاء، والجزاء معلول للشرط. وهذا من قبيل مثلا إذا طلعت الشمس فالسماء مضيئة فإن الجزاء وهو إضاءة السماء مترتبة على شروق الشمس ترتبا عليا وليس ترتبا طبعيا أو غير ذلك من أشكال الترتب التي ذكرت يا شيخ عباس في الفلسفة. الركن الرابع الانحصار، بمعنى أنه لا بد وأن يكون الترتب العلي بين الجزاء والشر انحصاريا بحيث يكون الجزاء منحصرا في حصوله على حصول الشر ولا يحصل بعلة أخرى. وأما لو كان الجزاء يحصل بعلة أخرى فلا تدل الجملة الشرطية على المفهوم، وهذا من قبيل إذا جاء زيد فأكرم، حيث لو كان هناك علة أخرى لإكرام زيد كالفقر أو غير ذلك فلا تدل حينئذ هذه الجملة الشرطية على المفهوم، بل لابد أن نستفيد الانحصار وأن لا علة للإكرام إلا المجيء. إذن فمتى ما توفرت هذه الأركان الأربعة سواء من خلال الوصف أم من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة أو غير ذلك، تعين القول بثبوت المفهوم من الجملة الشرطية. كيف؟ لا بد طبيعي الحكم، أما إذا شخص الحكم فلا مفهوم، بل هو مفهوم جزئي. لذلك قلنا بالعلية الانحصارية حتى يدل على أنه عند انتفاء الشرط ينتفي طبيعي وكلي الجزاء. خوف. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه لا مجال لإنكار الركن الأول وهو التلازم بين الجزاء والشر، فإنه من الواضح دلالة الجملة الشرطية على الملازمة بين الجزاء والشر، فلا معنى للإنكار كما صنع ذلك بعض الأعلام فقالوا كان أقصى ما تدل عليه الجملة الشرطية الاتفاق والفرق والتقدير، كما قال المحقق الأصفر هاني، يعني على تقدير حصول الشرط يحصل الجزاء لأن بينهما تلازم، بل على الفرض على التقدير فقد يحصل وقد لا يحصل، فالمسألة اتفاقية لا على نحو التلازم. فالصحيح أنه كما يدعي المصنف لا مجال للإنكار، كما أنه لا مجال لإنكار الترتب بل يمكن إنكار العلية ويمكن إنكار الانحصار بل حتى الترتب فإن شئت فقول، لكن الركن الأول هو الذي لا مجال لإنكاره وإن أمكن إنكار بقية الأركان والتأمل فيها. لكننا أخبرناك بأن هناك من أنكر حتى الركن الأول. تم الكلام الآن يا مولاي الجليل في هذه النقطة الثانية، طبق العبارة. فصل: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام، يعني يوجد قولان كما نبهنا. تم الآن الكلام في النقطة الأولى، الآن النقطة الثانية: لا شبهة في استعمالها الجملة الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، يعني في بعض الموارد تدل على الانتفاء على الانتفاء عند الانتفاء، لكن هل هذا بقرينة خاصة؟ هل هذا بقرينة عامة بحيث يكون هذا هو الأصل؟ إنما الإشكال والخلاف في أنه هذا بالواضح أو بالإطلاق، يعني قرينة عامة بحيث لا بد من الحمل عليه، يعني هكذا الأصل في الجملة الشرطية أن لها مفهوم إلا أن تقوم قرينة على الخلاف، لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال، يعني قرينة خاصة على عدم المفهوم، فلا بد للقائل بالمفهوم من إقامة الدلالة بأحد الوجهين، يعني سواء بالواقع أو بالقرين العام الإطلاق على، فلا بد القائل من إقامة الدليل على الدلالة على تلك الخصوصية المتقومة بأركان أربعة المستتبعة ليه؟ أول ركن التلازم، هذا الآن ما صرح به، سيصرح له في الأسفل، التلازم. ثاني ركن ترتب، لترتب الجزاء على الشر. ثالث ركن العلية، نحو ترتب المعلول على علته. رابع ركن الانحصار المنحصرة. وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة، فإن له أن يمنع أي ركن، بمجرد يمنع ركن واحد خلاص ينتهي الكل، فيكفيه يذكر الأول مثلا. وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة، فإن له منع دلالتها على اللزوم. هذا أي ركن؟ الأول. لذلك قلنا ركن أول، مو الأول الترتب، لا، اللزوم. فإن له منع دلالتها على اللزوم، بل تدل الجملة الشرطية الثبوت عند الثبوت، يعني اتفاقي، الأمر اتفاقي، فرضي، تقديري، ولو من باب الاتفاق، أو منع دلالتها على الترتب يقدر، أو هذا الركن الثاني يمنع الترتب على نحو العلية، أو يمنع الترتب على العلية الانحصارية بعد التسليم باللزوم والترتب والعلية. لكن الآن المصنف يبين، لكن منع دلالتها على اللزوم مشكل، ودعوى كونها اتفاقية يعني إنكار الركن الأول في غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا، المتبادر من الجملة الشرطية اللزوم. وأما المنع من الركن الثاني لو الثالث لو الرابع، أنت بعد الأمر عندك مولاي. وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله مجال واسع، وعندك يا شيخ عبد الله وقت واسع اليوم مولاي، لا تستعجل على رزقك. كيف؟ على نسخه، لا اجل اربع، حط اربع اليوم. النقطه الثالثه الان، هذا المطلب المهم، الزبده هنا يا شيخ ابراهيم، جهز نفسك الان، شمر اردان يكون شر البيرك اسم على مسمى. خب النقطه الثالثه، الادله على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. ذكر المصنف عدة أدلة، وأشار الشهيد في الحلقة الثالثة لخمسة أدلة على ثبوت المفهوم، إن تم واحد فبها ونعمة، وإلا نسألكم الدعاء. الدليل الأول الوضع وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى إن المتبادر من الجملة الشرطية هو دلالتها على اللزوم الترتبي العلي الانحصاري. هذا أولا. مقدمة ثانية، إن التبادر كما ذكر في الأصول علامة الحقيقة والوضع والنتيجة أن الجملة الشرطية موضوعة للزوم الترتبي العلي الإن حصار، فتدل على المفهوم. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات، المناقشة الأولى لا نسلم بأن المتبادر من الجملة الشرطية هو اللزوم الترتبي العلي الانحصاري، وذلك لكثرة استعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم، سواء كان على نحو العلية الانحصارية أو العلية غير الانحصارية. فلا انصراف ولا تبادر للعلية الانحصارية. كي يقال بالوضع للعلية الانحصارية، فعهدة هذه الدعوة على المدعي، فإننا فتشنا فلم نجد هذه الدعوة بالوجدان. مناقشة ثانية، إن لازم ما ذكر هو أن يكون استعمال الجملة الشرطية في غير العلية الانحصارية استعمال مجازي، لأنه لغير ما وضع له، ويحتاج إلى علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ويحتاج إلى قرينة، مع أننا لا نجد لذلك عينا ولا أثرا، فلا نشعر بالمجازية عند استعمال الجملة الشرطية في غير الانحصار، كما أننا لا نجد علاقة عند استعمال الجملة الشرطية في غير الانحصار، مع استعمالها في الانحصار، كما أننا لا نحتاج إلى قرينة على التجوز عند استعمالها في غير الانحصار. المناقشة الثالثة، لو كان للجملة الشرطية مفهومان للزم الاحتجاج به عند المخاصمة وإلزام الخصم به، مع أن العرف والعقلاء لا يحتجون بالمفاهيم وإنما بالكلام الصريح الواضح. فمثلا نمثل، لو تنازع طرفان فقال زي بعتك الكتاب، وقال عمرو لم تبعني الكتاب فلا ألزم بالثمن، فلا نرى أن المشتري يحتج على البائع بالمفهوم فيقول له مثلا أنت قلت ستبيعني الكتاب إن جئتك وأنا لم أجئ،
إذا سلم تبعني، فلا يحتج عليه بالمفهوم لكلامه،
بل يتخاصم الطرفان ويحتجان بالقرائن العقلائية من الشهود وإلى آخر ذلك. إذن فهذا شاهد على أن الجملة الشرطية قد تستعمل في غير الانحصار ولم توضع للانحصار، وإلا لصح احتجاج أحد الخصمين على الآخر بمفهوم الشرط، والحال أنه ما يصح أن يحتج المشتري فيقول أنت قلت إن جئتك بعتك، والحال أنني لم أجئ، إذ لعله باعه بغير غير المجيء. فتحصن لديك يا مولاي ومرتجاي أن هذا الدليل غير تام، وهو الواقع، طبق العبارة. ودعوة هذا المقدمة الأولى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التبادر على مثل الحقيقة إذا ثبت الواقع، هذا المقصود، دير بالك. ودعوة غير تام، لماذا؟ مناقشة أولى، ثانية، ثالثة. الأولى مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها، بل في مطلق اللزوم تستعمل سواء كان على نحو الانحصار أو غير الانحصار، هذه الدعوة بعيدة عهدتها على مدعيها. مناقشة ثانية، كيف ولا يرى في استعمال الجملة الشرطية في مطلق اللزوم فيها 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 حتى في الحاشية فيها فيها يعني في مطلق اللزوم بحيث يشمل غير الانحصار عناية ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته يعني إرادة مطلق اللزوم كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات. لاحظ يا مولاي الجليل. المناقشة الثالثة، وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم وعدم صحته لو كان له ظهور فيه معلوم، يعني حتى لو كان له ظهور مع ذلك هذا ما يصح له أن يحتج، كما مثلنا هذا المثال الذي مثلنا ما يصح للمشتري أن يحتج بالمفهوم حتى لو قلنا له ظهور، لكن ما له ظهور في العلية الانحصارية مولاي، له ظهور في التلازم. الدليل الثاني الانصراف وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى إن دلالة الجملة الشرطية على اللزوم الترتبي العلي الانحصاري أكمل وأتان من دلالتها على مطلق اللزوم ولو لم يكن انحصاريا، فإن اللزوم العلي الانحصاري هو أكمل وأتم أفراد اللزوم مجزوم. هذا أولا. مقدمة ثانية، إن الأكملية من موجبات الانصراف، فحتى لو قلنا بأن الجملة الشرطية موضوعة لمطلق اللزوم بحيث يشمل الفردين الانحصاري وغير الانحصاري، لكن الانحصاري أكمل من غير الانحصاري من حيث اللزوم، لأنه أشد إلا علية إلا واحدة. وبالتالي تنصرف الجملة الشرطية إلى العلية الانحصارية لأنها أكمل. والنتيجة دلالة الجملة الشرطية على المفهوم لأنها تنصرف للفرد الأكمل وهو الانحصار. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين، وأسألك الدعاء يا شيخ عقيل. المناقشة الأولى، لا نسلم بأن الأكملية توجب الانصراف، فلا نسلم بما ذكر في المقدمة الثانية. إذ لم تقم قرينة عقلائية على أن الفرد الأكمل ينصرف له لا، وإنما الانصراف بسبب كثرة الاستعمال وليس بسبب الأكملية. ومن المعلوم يا مولاي ومرتجاي بأنه كثر استعمال الجملة الشرطية في غير الانحصار، وإلا فلو قلنا بأن الأكملية للفرد توجب الانصراف لكان لفظ الإنسان حينما يطلق منصرفا إلى النبي محمد صلى مولاي أبيات الدعاء. المناقشة الثانية، المناقشة علينا الأبيات بعد علينا القريش بس ما نقدر ندخل في خصوصيات أكبر من يعني مستوانا. المناقشة الثانية، لا نسلم بالأكملية أصلاً، يعني لا نسلم بالمقدمة الأولى، وأن اللزوم الانحصاري أكمل من غير الانحصاري، فكلاهما في رتبة واحدة إن المناط على اللزوم واللزوم حاصل. قلنا بأنه انحصاري أو غير انحصاري، فقلنا أنه انحصاري مثل إذا طلعت الشمس أضاءت السماء، حيث لا إلا لإضاءة السماء إلا طلوع الشمس. أم كان اللزوم غير انحصاري مثل إذا طلعت الشمس جاء الحر.
جاء الحر يعني ما يناسب، يعني كفاية وجاء الحر. وين احنا في مولانا كتب قراءة؟ إذن جيبوا لنا جملة أخرى.
إذا طلعت الشمس جاءت الحرارة.
نعم يناسب الكفاية.
إذا جاءت الشمس جاءت الحرارة، فإنه لا تنحصر الحرارة بمجيء الشمس بل بالكهرباء وهلم جرا. إذن فلا أكملية للزوم الانحصاري عن غير الانحصاري. طبق العبارة وأسألك الدعاء. وأما دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها ففاسدة جدا. لماذا؟ لمناقشتين. المناقشة الأولى: لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف أو موجبة للانصراف إلى الأكمل، بل المناط في الانصراف على كثرة الاستعمال، لا سيما مع كثرة الاستعمال في غير الانحصار يا مولاي. وهذا هو المناط في الانصراف كما لا يكاد يخفى. المناقشة الثانية: هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها مثل الشمس والإضاءة للسماء آكد وأقوى، بل هو نظير. إذا طلعت الشمس جاءت الحرارة، فكلاهما ربط خاص على نحو اللزوم لا أكملية لأحدهما من الآخر. الدليل الثالث: الإطلاق يأتي والحمد لله رب العالمين.